الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الأحكام المترتبة على بقاء العين في مورد تعاقب الأيدي، وتعرض المصنف إلى عدة مطالب. تقدم المطلب الأول، وهو أن المالك له أن ينتزع العين من أي يد من هذه الأيادي، فلو فرض بأن العين موجودة تحت يد الثاني فله أن يذهب وينتزع منه مباشرة، وله أن يطالب الأول باسترجاع العين بدفع العين، فيجب على الأول أن ينتزع العين من الثاني، فإن لم يستطع يلزمه دفع البدل، بدل الحي الحيلولة. الحكم الثاني أو النقطة الثانية التي تعرض إليها، إذا فرضنا بأنه كان المالك قادرا وله السلطنة على أخذ العين من الثاني، فهل تسقط سلطنته عن مطالبة الأول بدفع العين؟ قد ذكرنا أنه ليس له، بل لا تسقط السلطنة، بل له السلطنة على مطالبة الأول حتى لو كان قادرا على انتزاع العين بنفسه من الثاني، فلا موجب لسقوط هذه السلطنة. ولكن لو فرضنا أن انتزاع العين من اليد الثانية يحتاج إلى مقدمات، منها مقدمات مالية، فهل للمالك أن يلزم الأول بدفع المال المقدمات المالية التي تتوقف على أخذ العين كأجرة النقل وما شاكل ذلك، أو ليس له الإلزام بذلك؟ يقول المصنف: لا دليل على أن المالك له أن يلزم الثاني بدفع المقدمات حتى في هذه الصورة، بل أن غاية ما يثبت للمالك اتجاه اليد هو أن لها أن تطالب بإرجاع العين، أما إجبارها على دفع المال ودفع المقدمات المالية فليس له ذلك، غايته أنه يطالبه بإرجاع العين، فإن لم يستطع الأول يطالبه ببدل الحيلولة، وليس له السلطنة على إجباره على دفع المال كمقدمات مالية، فلم تثبت هذه السلطنة. إذن المالك اتجاه الأول له أن يطالب فقط بشنه؟ بإرجاع العين. أما إذا فرضنا أنه الأول ما يقدر على إرجاع العين، هل له أن يلزمه بدفع مقدمات أجرة الناقل؟ ليس له ذلك، لا دليل على ذلك. وظيفة الأول إرجاع العين، ما يستطيع يدفع البدال. هذا الحكم الثاني الذي تعرض إليه، ولهذا قال: ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه هو من الاسترداد من وين؟ من الثاني. قدرته على الاسترداد من الثاني لا توجب رفع السلطنة، لأن السلطنة ناشئة من قاعدة على اليد، وعلى اليد ثابتة على الأول. لأن عهدتها على الأول، عهدة العين على الأول، فيجب مو معنى أنه عهدتهم على الثاني، لا، ليس إثبات شيء لا ينفي ما على، لأن محل البحث عن الأول، لأن عهدتها على الأول فيجب على الأول تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد من الأول ليباشر بنفسه، ليش؟ لأن غاية ما ثبت على الأول هو أنه يجب إرجاع العين، فإن لم يستطع يدفع البدال. خب، المطلب الثالث، لو فرضنا أن الأول لا يمكنه أن يسترد العين كما قلنا، فهل فإذا رجع على الأول وطالبه فهل يتمحض الحكم في أن الأول إذا لم يستطع يدفع بدل الحيلولة كما قلنا، أو توجد احتمالات أخرى في المسألة؟ يذكر المصنف أنها هنا احتمالات ثلاث في تنقيح وظيفة الأول. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه، أنه يجب عليه دفع بدل الحيلولة، وذلك لأن المفروض أنه مطالب بإرجاع العين ولا يستطيع الإرجاع، فحينئذ يلزمه دفع بدل العين لأنه قام بالحيلولة بين العين ومالكه، وقدرة المالك على الاسترداد لا أثر لها، المدار على قدرة الغاصب في إثبات بدل الحي الحيلولة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن لا موجب لإثبات بدل الحيلولة، بل أنه المفروض بأنه فلأن العين لم يحصل هناك حيلولة بينها وبين مالكها، فإن المالك قادر على إرجاع العين ووصول العين تحت يده، فلا معنى لثبوت بدل الحيلولة، لأن بدل الحيلولة إنما هو مورد التعذر، والمفروض لا تعذر في وصول العين تحت يد من؟ تحت يد المالك. غايته أن الأول يجب عليه إرجاع العين، ومن وسواء كانت هذه القدرة قدرة بالمباشرة أو قدرة بالواسطة، والمفروض أنه يستطيع أن يبذل العوض والمقدمات المالية إلى من؟ إلى المالك، فيجب عليه بذل عوض الاسترداد والمقدمات المالية لكي يقوم المالك باسترداد العين، فلو طالبه المالك بالمقدمات المالية وجب ذلك خلافا لما ذكرتموه، وذلك لأن مقدمة الواجب واجبة، يجب على الأول إرجاع العين، ويتوقف الآن إرجاع العين على بذل المقدمات المالية، فمقدمة الواجب واجبة، ولا تصل النوبة إلى بدل الحيلولة، ويقال هذا قادر، حتى هو قادر ولو كان بالواسطة، لأنه قادر أن يدفع المال إلى من؟ إلى المالك، فيرجع العين، فهذا ليس منزل منزلة التعذر. الرأي الثالث التفصيل، بينما لو كان الأجرة التي سيدفعها بل أجرة متعارفة للاسترداد، وبين الزائد عن المتعارف مما يعد إجحافا، وذلك لشمول دليل لا ضرر أو لا حرج في المقام، ولا ضرر لأنه نقص مالي، لا ضرر في المقام، فنحن نسلم ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني، وهو أن هناك وجوب متوجه إلى الأول، ومقدمة الواجب واجبة، ولكن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة العامة، ومقتضى حكومته أنه لا يلزم الأول بدفع بدء الأجرة إذا كانت أجرة غير متعارفة للاسترداد، مما يعد إجحافا، وبالتالي نحن لا نقبل بل المبنى الثاني، بل نفصل. أما المبنى الثاني ما يفصل، لأن يقول دليل لا ضرر لا يشمل الغاصب، لأنه امتناني ولا امتنان في حق الغاصب، واضح إن شاء الله، ولا امتنان في حق الغاصب. نعم قد يفرق حينئذ بين الغاصب وغير الغاصب، يعني بين الجاهل وغير الجاهل. تارة نفترض في مورد تعاقب الأيد أن اليد الأولى عالمة ملتفتة إلى أن المال مال الغير، فهنا يقال دليل لا ضرر لا يرد في المورد لأنه امتناني. أما إذا كان هو جاهل مركب أو ناسي أو غافل ويعتقد أن المال ماله، فدليل لا حرج أو لا ضرر لا بأس بشموله للمورد. هذا بلي ما أشار إليه في المطلب الثالث. قال ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، إيش عوض؟ مقدمة، أجرة الناقل، مقدمات مالية يحتاج، فهل يجب عليه، على من؟ على الغاصب الأول بذل العوض، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجر المتعارف للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوهون، وبينا هذه الوجوه ووجه كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة. المطلب الأخير، الحكم الرابع الذي أشار إليه، لو فرضنا بأن العين قد تغيرت، إذ أنه البائع باع قماشة، من؟ قماش المالك، فتغير القماش أو تغيرت الدار بالصبغ وما شاكل ذلك، فالمشتري أخذ الدار وعدلها وصبغها فتغيرت الهيئة مما أوجب ارتفاع أو انخفاض القيم السوقية، ففي هذه الحالة المالك هل له حق الرجوع مع تغير الهيئة أو ليس له الرجوع؟ وعلى تقدير الرجوع، فتارة نفترض ارتفاع القيمة السوقية للعين، وتارة بسبب الهيئة، وتارة نقول بالانخفاض، ففي صورة انخفاض القيمة السوقية هل يضمن فوات الوصف أو لا يضمن فوات الوصف؟ ويرجع على من في فوات الوصف؟ هل هو على الفضولي أو يرجع على من فات الوصف تحت يده؟ تفتين إن شاء الله. وعلى الأول، إذا ارتفعت القيمة السوقية أحدث هيئة، اشترى الخشب فسواه سريرا، الخشب الخام قيمته 10 دينار، الآن السرير قيمته 100 دينار بسبب الهيئة، فهل يقال بأنه الأول المشتري لا يشترك مع المالك ولا تحصل الإشاعة، حيث إن قيمة العين الآن 100، قيمة العين الآن كم؟ 100، 10 منها قيمة المادة، مثلا 90 قيمة الهيئة، فهل يحصل شركة في المالية أو لا يحصل شركة في المالية؟ هل أن الهيئة بل توجب حدوث مالية، حيثية تقييدية، حيثية تعليلية، ولعلو أشرنا إلى هذا المقطع في بعض الدروس. كل هذه أحكام، بل وهم أحكام أخرى موجودة، الهيئة في زمان التغير غير الهيئة في زمان الإرجاع، غير الهيئة في زمان البيع لو أريد أن تباع العين، أي هيئة هي الملحوظة، زيادة أو نقيه أو نقيصان. فكل هذه أحكام تحتاج إلى بحثين، أشرنا إلى بعضها، أي مسألة ما لو تغيرت العين في بعض الموارد، وكأنه في الخيار تذكر أشرنا إلى ذلك، وفي البيع أيضا مسألة ضمان الهيئات أشرنا إلى ذلك. والمصنف كل هذه الأبحاث لم يبحثها هنا، قال لأن بحثنا الآن مو في تعاقب الأيدي، وإنما ذكرناه من أي باب؟ من باب الاستطراد، بحثنا في بيع الفضولي، إن جر الكلام شيئا وشيئا بحث تعاقب الأيدي. هذا كله مع عدم تغير العين، أما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة، تتغير بالنقيصات، تتغير بالزيادة. نعم، لا يناسب المقام التعرض لها، التغير تارة بفعل الأجنبي تفتين، تارة بفعل المشتري، تارة التغير بسبب أمر سماوي، إذا مر الزمان على الأرز يصير أكثر جيد، واضح؟ هذا متغير بفعل فاعل، هل هو أثار؟ لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره، إذا كان كثير بعد بعض واصل شيخنا العظام، إذا كان كثير مما ذكرته لا يناسب المقام، هل لا واصلت؟ بلي، يقول وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، إلا أن الاهتمام بهذه المسائل دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة. شفت العلماء هكذا، لا تشكلوا على العلماء، يريدون يغتنمون الفرصة حتى للاهتمام بالمسألة، متى يوصل لباب الغاص الله يوفقه يدخل باب الغاص ويبحث من الآن ما دام الكلام مناسب يبحث بعد. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل إنه غفار الزلال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الطويل الذي من أول السنة للآن، مسألة شنو؟ الإجازة والرد. انتهينا من بحث الإجازة والرد، مسألة الآن مسائل جزئية في أواخر تذيلات في بحث الفضولي. المسألة الأولى التي تعرض إليها كتذيل لبحث الفضولي، لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه صفقة واحدة، باع دارين، باع أرضين، بلي، في هذه الحالة ما هو حكم هذا البيع؟ المطلب سهل، يقول المصنف هنا تارة نفترض بأننا نبني على كبرى بطلان بيع الفضولي من رأس، وتارة نبني على صحة بيع الفضولي بالصحة التأهلية، وإذا بنينا على الصحة التأهلية فتارة نفترض أن المالك لا يجيز العقد، وتارة نفترض أن المالك يجيز العقد، فهنا عدة صور. فنقول إذا بنينا على بطلان عقد الفضولي من رأس كما ذهب جماعة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، ففي هذه الحالة يكون المورد نظير ما لو باع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك كالخل والخمر، وقد اتفق الأعلام في هذه المسألة بأن البيع يصح بلحاظ ما يقبل الملك، فيستدل على الصحة بالإضافة إلى الإجماع بعض الروايات الواردة في هذا المورد كصحيحة الصفار حيث ورد فيها لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. وردت الرواية فيما لو باع ما يملك وما لا يملك فدلت الرواية على أنه يصح البيع. وهذا الحكم سواء بنينا على أنه مقتضى القاعدة للإنحلال فإن مقتضى ورود البيع على شيئين هو الإنحلال، إنحلال المعاملة إلى بيعين، فالحكم حينئذ على مقتضى القاعدة. أو بنينا على أن الحكم على خلاف مقتضى القاعدة كما سيأتينا في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، حيث أورد جمع من الأصنام الإشكال في التبعير بأن يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، إما بدعوى أن الإنشاء اعتبار والاعتبار أمر بسيط والأمر البسيط غير قابل للتجزئة، فلا معنى لفرض هذا الاعتبار الواحد اعتبارين جزئين، فإن الاعتبار من الأمور البسيطة غير قابلة للتجزئة والتعدد، فنحن ننكر أصل كبرى الانحلال. وإما لأنه نحن وإن سلمنا بكبرى الانحلال ولكن ما قصده المنشئ بيع المجموع، فكيف يقع بيع البعض؟ فالبعض لم يقصد والمجموع الذي قصد لم يقع، فتندرج المسألة على كلامكم لمن يقول بالصحة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، والعقود تابعة للقصود. يقول الشيخ حتى لو بنينا على تلك الكبرى عندنا موانع، إلا أن الروايات الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله دلت تعبدا على أنه يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. ولهذا بعضهم شكك قال هذا الحكم على خلاف القاعدة، وهذا وارد في مورد شنه ما يملك وما لا يملك بلحاظ قابلية المبيع لا بلحاظ أنه إذا كان كلاهما مما يملك قابل للملك، إلا أن المشكلة من جهتين أخرى وهو بطلان عقد الفضولي. ولهذا بعض الأعلام الذي يرى بطلان عقد الفضولي لا يصحح الانحلالية في المقام، لأن الانحلالية على خلاف القاعدة فلا يشمله حكم بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، لأن هذا وارد في مسألة قابلية المبيع لا مشكلة إشكال في المقتضي أو في الفاعل. ولهذا بعضهم بل شكك في المقام، وبعضهم أزال الخصوصية. هذا كله إذا قلنا ببطلان أي عقد الوضوء الفضولي. أما إذا بنينا على كبرى الصحة التأهلية فتارة لا يجيز المالك وتارة يجيز، فإن لم يجز المالك صار حكم هذه الصورة حكم شنو؟ حكم السابقة، إذ لا فرق بين البطلان ابتداء أو البطلان بسبب عدم الإجازة، فما ذكرناه في الصورة الأولى يأتي في الصورة الثانية. وإذا فرضنا إجازة المالك فلا مشكلة حينئذ، لأنه بيع كلا المالين شنو مع فرض صحة المعاملة والمعاوضة على كليهما، فلا موجب للتوقف. نعم. نعم قد يقال هناك فرق، هذا سيء يعني هذا الآن بين كان في كلام، قد يقال هناك فرق بين مورد البطلان من رأس وبين مورد الصحة التأهلية مع فرض عدم الإجازة. هذا الحكم في خلاف هل أنه يشترك في الاثنين أو في فرق. الآن هناك جماعة فرقوا، وهو أن يقال في صورة البطلان من رأس فإنه نحن نتبع النصوص، والنصوص دلت على أنه وجب الشراء فيما يملك والآخر لا يصح فيه الشراء، ولم تتعرض الروايات المذكورة إلى شنو؟ إلى ثبوت الخيار، وحينئذ لا دليل على ثبوت خيار طبع أو الصفقة لمن؟ للمشتري تمسكا بالنصوص. وإذ أن الروايات في مقام البيان، وهذا من الملابسات العرفية بالتفتين، ولم تشر إلى مسألة الخيار، فسكوتها عن ثبوت خيار تبعض الصفقة يقتضي عدم ثبوت الخيار في المورد تعبدا. وهذه النصوص واردة في مورد البطلان، ولم ترد هذه الروايات أن هذا لا نعممها إلى مورد ما كان قابلا للملك إلا أنه لم يجز المالك، فإننا نعمل في هذه المسألة على مقتضى القواعد، والقواعد عندنا تقتضي الانحلال، والمشتري أقدم على شراء كلا العينين بشرط الانضمام صفقة واحدة، ولم يسلم له إلا شيء واحد، فيثبت أي خيار؟ خيار تبعض الصفقة. واضح إن شاء الله. بعضهم هذا الخيار ثبت حتى في الأول، بعض بل هذا محل نزاع، خيار تبعض الصفقة إما أن يثبت في كليهما أو لا يثبت في كليهما، وبعض الأعلام قال مقتضى القاعدة ثبوت خيار تبعض الصفقة، ولا يمكن أن نستند إلى هذه الروايات لنفي شنو؟ بل لنفي ثبوت خيار تبعض الصفقة، ولعل سكوت الروايات اعتماد على الواضح، على المسألة الواضحة والشرط الارتكازي أو اتكالا على النصوص الأخرى، وهذا لا يوجب انعقاد إطلاق مقامي، لأنه عدم التنبيه لأجل وضوح المطلب لأجل ارتكازيته، واحتمال ذلك كافٍ. فللنتيجة يثبت الخيار للمشتري، نعم إنما يثبت الخيار مع جهله بالحال، يعني المشتري لا يعلم أن هذا البائع فضولي يبيع ما له وما لغيره، أما مع الالتفات إلى أنه فضولي فهو أقدم على شراء عين في معرض عدم الإجازة، فلا يثبت له خيار تبعض الصفقة. قال لو باع الفضولي ما لغيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم في هذه الكبرى الصحة لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد سيتعرض مسألة مفاضلة بعد هالمسألة، سيتعرض إلى الفضول إذا باع ما يملك ولي أو فضول بحث عام، إذا بيع ما يملك وما لا يملك كالخمر والخل، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قوله لا يجوز بيع ما لا يملك، أو بل وقد وجب الشراء فيما يملك. هل هذه ما لا يملك أو ما لا يملك؟ هناك خلاف في فهم الرواية. ولما ذكرنا قال به، يعني قال بشنو مش قال به، يعني قال بأن حكمه حكم بيع ما يقبل وبالتالي الانحلالية، فقال وجب الشراء فيما يملك أو ما يملك. ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضول. وش قال؟ بالصحة أو الانحلال، يعني يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك الآخر، كالشيخ وابن زهراء والحلي وغيرهم. نعم لولا النص والإجماع أمكن الخرشة فيه، في وين؟ في دعوة الانحلالية، أن يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، لما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. ذكرنا بل الآن أشرنا إلى شنو؟ إلى بعض المحاذير، وهو مسألة الانحلالية غير مقبولة، لأن الاعتبار أمر بسيط، أو أنه شنو الإشكال الثاني ذكرناه، أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما على القول بصحة الفضول فلا ينبغي الريف الصحة مع الإجازة، بل وكذا مع غير، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري. شوف هنا ما ذكر، هناك ما ذكر الخيار، هذا عبارة تذكر الخيار في وين؟ في الثاني. شفتين المطلب؟ قال غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا، كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار، حتى بعض الصفقة يعني سيأتي بحثه في الخيارات. بل وعن الشيخ في الخلاف، هل يثبت الخيار للبائع؟ بعضهم قال بل يثبت. ليش؟ لأن النكتة هو شنو؟ تبعض الصفقة. والبائع أيضا إنما أقدم على شراء هذا المبيع مجموعا بهذا الثمن، وإلا لا يقبل بيع هذا الشيء منفردا بكذا من الثمن. فإن كان جاهلا البائع، إذا كان جاهل فيثبت له خيار تبعض الصفقة، فلا فرق في خيار تبعض الصفقة بين البائع وبين المشتري. قال بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغنية الجزم بعدمه ويؤيده، قال مؤيد صحيحة الصفار، لأن صحيحة الصفار لم تشر إلى شنه؟ إلى الخيار، لكن جعله مؤيد مو دليل، لأنه إذا تمسك بصحة الصفار لا يثبت الخيار لا للبائع ولا للمشتري، لأن ما دلت على ثبوت الخيار، ويتمسك بالإطلاق المقامي. فإن كان بناؤكم على التمسك بصحيحة الصفار يعني بإطلاقها المقامي، فلا خيار أصلا لكليهما، ولهذا المصنف جعله مؤيد. وربما يقول لعل النزاع لفظي، وربما حمل كلام الشيخ، الشيخ ماذا قال؟ تقوية ثبوت الخيار للبائع، على ما إذا ادعى البائع لجهلة أو المأذونية، وكلام الغنية على العالم. فالنزاع نزاع لفظي، والكل يتفق أن البائع لو كان عالما فلا خيارا. ثم إن المصنف ينبه على مطلب في المقام، وهو أنه نحن ذكرنا بأنه مع رد المالك وعدم الإجازة يصح البيع فيما يملكه الفضولي، وهذا الذي ذكرنا مقيد بما إذا لم يتولد من عدم إجازة المالك مانع آخر في المعاملة. الأغاضين النظر عن وجود موانع أخرى في المعاملة، وإلا لو فرضنا مع عدم إجازة المالك ورده تولد عندنا مانع آخر، فلا نحكم بالصحة حينئذ لوجود المانع. ما هو المانع؟ يذكر مثالين. المثال الأول لزوم الربا، كما لو فرضنا بأن البائع باع، بلي كما لو فرضنا أن البائع التفت إلى أنه لا يصح بيع مثقال من الذهب بمثقالين لأنه ربا، فأراد أن يهرب من هذا المشكلة بجعل الضميمة، لأن الشارع يجوز جعل الضميمة، فباع مثقالا من الذهب مع الكتاب في قبال مثقالين من الذهب، وبهذه الضميمة فر من وين؟ من الربا. التفتين. وكان هذا الكتاب ليس ملكا له، وإنما هو ملك لمن؟ ملك لمالكه الأصلي، لكن باعه صفقة واحدة. فجاء المالك واطلع على هذه المعاملة، وأن كتابه الذي فيه الحواشي، والغواشي فيه الحواشي، الغواشي يجيز، إلى حواشي ما يجيز، بل فيه الحواشي بني. قال أنا لا، عمر كل عمره كله بذلته في كتابة الحواشي في هذا الكتاب، وقال لا أجيز، ورد. فإذا رد المعاملة فإنه سيكون مثقالا من الذهب بإزاء شنه؟ بإزاء مثقالين من الذهب، الكتاب راح، وهذا يلزم منه شنو؟ الربا، فلا يصح ذلك. هذا مورد. بس ضميمة مجموع، لاحظ المجموع على المجموع. الروايات ما دلت على انحلال، يكفي جعل الروايات تقول متى ما جعل الضميمة جاز له البيع. احنا نحللها للانحلال، هذا بإزاء هذا، هذا زائد هذا. فبالتالي اذا فرضنا بانه الكتاب الان خلاص، فتبين انه باع مثقالين بشنو؟ بي بشنو؟ بي شنو؟ بي مثقالين،
مثقال اقل من مثقالين، يعني كانه يقوم.
نعم، سيأتي إن شاء الله التقويم أن الكتاب كم يسوى من الثمن الكلي. لازم نلاحظ، ومو دائما الكتاب يسوى مثقال، واضح؟ عشان يصير مثقال بإزاء مثقال، مثقال بإزاء مثقال، هذا بحسب التحليل مالنا، ولا الرواية ما تقول. نحن نقول بعد كما سيأتينا إن شاء الله في البحث الثالث، إذا فرضنا أن المالك لم يرد بل لم يجز، فيجب على المشتري إرجاع الكتاب إلى من؟ إلى المالك. فإذا أرجع الكتاب سيخسر دفع مبلغا كبيرا، فيطالب البائع بشنو؟ بما قابل الكتاب من الثمن المسمى. خب إذا أرجع، خب مو معلوم أن يرجع له أقل من المثقال، فستقع المقاملة بين مثقال وأزيد من المثقال، فتكون باطلة. نعم، الإشكال المانع الثاني، المورد الثاني، بيع الآبق. فإنه لا يصح بيع الآبق عندنا إلا مع الضميمة. فلو فرضنا بأن البائع قام بل بجعل ضميمة من مال الغير، والمالك عندما اطلع لم يجز هذا العقد، فإذا لم يجز العقل صار هذا البيع منفردان، بيع الآبق منفردان من دون الضميمة، ولا يصح بيع العبد آبقا بلا ضميمة. ما دل على الضميمة لا فرق في أن تكون الضميمة مال للمالك أو مال غيره بإذنه. التفتين، ماكو مانع أنه هذا يبيع العبد الآبق مع مال الغير صفقتان، المهم أن توجد ضميمة. قال ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، يعني مع فرض الرد، مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا، وبيع آبق من دون ضميمة، وسيجيء الكلام في محلها. لكن ما في كتبنا في هذا المقام، لعله في مكان آخر تعرض المصنف إلى هذا المطلب. المطلب الثالث، إذا لم يجز المالك فإنه يجب على المشتري إرجاع مال المالك إلى صاحبه، ويطالب المشتري البائع بقيمة ما دفعه المشتري بإزائي ما لم يسلم له. فيقع البحث بأنه كيف نعرف حصة كل جزء من المبيع بلحاظ الثمن؟ وهذا نحتاج على كل حال، سواء أجاز أو لم يجز. إحنا بعدنا ما علم الإجازة، حتى مع الإجازة لو أجاز فإنه الأول له حصة من الثمن. كم الحصة التي تسلم للمالك الأول وكم الحصة التي تسلم للمالك الثاني؟ مع فرض الإجازة يجب تقسيط الثمن، مع فرض الرد يجب على المشتري الإرجاع ويسترجع من البائع جزءا من كيف نحدد هذا الثمن؟ هذا مطلب بحثناه مفصلا في الأرش. وهنا يشير إلى طريقتين في كلمات الأعلام. الطريقة الأولى وهي الطريقة المشهورة، وهو أن يقوم كل من الجزئين منفردا ثم يلاحظ المجموع، مجموع القيمتين، وينسب قيمة كل واحد إلى المجموع، فنأخذ هذه النسبة ونأخذها ونقيسها إلى الثمن. فمثلا لو باع الفضول، لو باع بل الشخص الفضولي مال نفسه وهو الكتاب الأول بما مع مال غيره وهو الكتاب الثاني بعشرة دنانير، فلما اطلع المالك للكتاب الثاني على المعاملة لم يجز ورد المعاملة، فنأتي ونقول الكتاب الأول منفردا حال كونه منفردا مثلا دينارين، الكتاب الثاني منفردا مثلا ثمانية دينار أو عشرة دنانير، ما يأثر عشرة، خلينا نقول عشرة عشان لا تتوهم أنه مثل الثمن، عشرة دينار، مجموع القيمتين كم؟ 12. فالأول نسبته للمجموع 2 إلى 12 سدس، 2 على 12 كم؟ سدس. وقيمة الثاني الذي يسوى 10 إلى المجموع 10 على 12 5 أسداس، فسدس من الثمن للأول وخمسة أسداس بلحاظ الثاني، فيؤخذ 5 أسداس من الثمن المسمى. كم كان الثمن المسمى؟ كم؟ 10. واضح؟ يؤخذ 5 أسداس العشرة. هذا 5 أسداس العشرة 50 على 6 شوف كم؟ طلع ويجب، وحينئذ يستحق من؟ يستحق المالك، بل يستحق استغفر الله المشتري 5 أسداس من الثمن، لأن سيرجع الكتاب إلى صاحبه، فبذل 5 أسداس بإزاء الكتاب الثاني ولم يسلم له، فيطالب المشتري البائع بإرجاع 5 أسداس الثمن. لو كان الثمن مثلا كم؟ 60. فرض الثمن 60، 5 أسداس 60 كم صير؟ 50. واضح إن شاء الله. هذه الطريقة الأولى. إذا نقيم الأول منفردا، الثاني منفردا، نلاحظ المجموع، ننسب الجزء على الكل، نأخذ النسبة من الثمن المسمى، وهذه هي الطريقة المعروفة. إلا أنه خالف في ذلك ما يظهر من المحقق الثاني في شرح الإرشاد، ذكر طريقة أخرى وظن صاحب الجواهر أنها نفس الطريقة التي ذكرناها، لكن بالتأمل في كلام المحقق الثاني فإنه طريقة أخرى. خلنا نقرأ هذا الطريقة الآن المتعارفة، يأتينا غدا الطريقة التي ذكرها من؟ المحقق الثاني. ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك، بحصته من الثمن وموقوف في غيره شنو في حص بحصته يعني وفي حصة الغير غير المملوك موقوف يعني تتوقف على الإجازة. وطريقة معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي ما هو في المثل رجع المثل يعني الآن في غير المثلي إذا كان ثمن من النقود أن يقوم كل منهما منفردا هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية فيؤخذ الجزء على الكل فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن المسمى نسبته إليه كنسبة قيمته منفردا إلى مجموع القيمتين. كم النسبة من الثمن؟ نسبة قيمة كل واحد منفردا إلى مجموع القيمتين. هذه النسبة تؤخذ من الثمن. مثاله كما عن السرائر ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير مجموع القيمتين 3 دنانير. وقيل إن قيمة المملوك منفردان قيراط وقيمة غيره قيراطان. هلا ثمنهما المسمى ذيك والمجموع ثمنهما المسمى 3 دنانير. إذن إلى جينا إلى قيمة الأول منفردان قيراط قيمة الثاني قيراطين. الأول المملوك كم يصير؟ كم يصير الأول نسبته؟ ثلث لأنه قيراط وقيراطين المجموع 3 فنسبة فالأول نسبة الجزء على الكل 1/3 والثاني 2/3 فالأول المملوك له ثلث من الثمن بلحاظ حصته ثلث من الثمن الثاني بلحاظ أنه 2/3 من الثمن. إذا لم يجز المالك فماذا؟ فحينئذ المشتري يطالب الباء بكم؟ بثلثي من أن يعني دفع 2/3 بإزاء شيء لم يسلم له. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد حيث قال ويقسط المسمى على القيمتين ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعاء. قل لعله مرجع هذا ما في وين ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعاء من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم يعني يقومان جميعا شنو يعني مجتمعين في السوق القيمة السوقية ثم يقوم أحدهما منفردا وتلحظ قيمة المنفرد إلى المجموع واضح إن شاء الله. ولعله هذا أيضا من يقومان جميعا يقومان جميعا بالحظ القيمة السوقية يعني المجموع يلحظ المجموع ثم يقوم أحدهما الأول منفرد بلحاظ المجموع. ولهذا فسر بهذه العبارة المحقق عبلي الثاني عبارة الإرشاد حيث قال طريقة تقسيط المسمى على القيمتين أن يقومان جميعا. شيخنا الأعظم لماذا قلت ولعله أيضا مرجع؟ لأن هناك خلاف في تفسير عبارة من؟ عبارة الشرائع والقواعد واللمعاء. يظهر من جماعة فسروها بما فسرناه طريقة المشهورية. أما لو لا دققنا في عبارة المحقق الثاني التي ذكرها فإنه يذكر تفسيرا آخر يأتي إن شاء الله إلى الطريقة الأخرى لحساب الحصة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.